إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا لحمده وأهلا لاستغفاره وللاستعانة به والاستعاذة به من شرور النفس ووساوس الشيطان، فلن يحمد ولن يستعين ولن يستغفر ولن يستعيذ بحق إلا الفاهم، إلا الواعي، إلا المدرك للحقائق. وما أبعد الناس أو معظم الناس عن إدراك الحقائق، ولو أدركوها لتبدل حالهم وتغير شأنهم. سبحان الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وجعل لموسى سيولة الماء فرقين كالطود العظيم، وكرم محمدا صلى الله عليه وسلم بأن جعله خاتم المرسلين، وبأن جعل له من الجذع اليابس حيا عاقلا مدركا له حنين وأنين. معجزات تواتر نقلها واستدام عطاؤها، فهنيئا لمؤمن يتلقى عنها ويأخذ منها ويتأدب من ينبوعها وميدانها. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكم يطيب للنفس أن تقف عند كل كلمة إن لم يكن عند كل حرف، لا لشيء إلا للتزود، إلا لاحترام الإسلام. إذا نقول أرسله الله بالهدى نتذكر الضلال وأنواع الضلال وأساليب الضلال ونتائج الضلال والخبال ونور الهدى واستقامة المعرفة. وإذا نسمع الدين الحق نعلم أن هناك دين الباطل، وما هي أديان الباطل؟ أديان وضعها البشر، أديان اختلقها الفلاسفة، أديان توهمتها العقول، وما هي وكيف كان بطلانها وكيف كان حقية الإسلام. ذلك كله ينضوي تحت كلمة الهدى ودين الحق. ولماذا بعثه بهذا؟ ليظهره، ليعليه. وكيف يعليه وكيف يظهره؟ مسائل طويلة على الدين كله. والناس يكرهونه ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. لا نسترضي أحدا بإغضاب الله تبارك وتعالى. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله وصحبه أجمعين. وبعد، عشنا الخطبة الماضية في رحاب معان كثيرة، منها أنه يجب على أصحاب المبادئ السليمة، خذ المبدأ وتأكد من سلامته. وكيف تتأكد من سلامته؟ توزنه. وبأي ميزان؟ وفي أي محكمة؟ وفي ظل أي عدالة؟ تحت عدالة الله، وبميزان الله، وبتقييم القرآن والسنة، تدرك أن المبدأ سليم أثبت عليه. إياك أن تترخص فيه، حذار أن تساوم فيه، حذار أن تحيد عنه، لا تقبل عنه بديلا، وكن واثقا كل الثقة أن الله ناصرك ومؤيدك. وجبنا أدلة كثيرة جدا يعني، وقلنا إن من كان في رحاب الله كان في عين رعاية الله، وكان في مدد عناية الله. واستدللنا على ذلك بالساعة الرهيبة العصيبة التي سئل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصف المسجد الأقصى، وقلنا إنه لم يكن في رحلة سياسية، ولم يكن معه آلة تصوير ولا جهاز إرسال ولا إعلام ولا غيره، وأقول فكربت كربا لم أكرب مثله، لأنه لم يكن مشغولا بالصور، ولكن الله كان معه، نقل إليه المسجد الأقصى، مثل له المسجد الأقصى، ووضعه أمام عينيه، وأخذ يصفه عن رؤية حقيقية تصديقا له وتثبيتا له. وما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث لنا، ولكن حدث له على سبيل المعجزة، يحدث لنا على سبيل الكرامة، يحدث لنا على سبيل التأييد، وليس ذلك على الله بغريب. وقلنا كلاما كثيرا، ومن ضمن الأفكار التي ألمحنا إليها أن القرآن الكريم، وهو إن صح التعبير ولا تؤاخذوني فيه، أعظم مضبطة للتوثيق. يعني الناس يقولوا غرفة المحفوظات، غرفة الإيه، الحقيبة السوداء، حاجات للحفظ يعني كده. ونحن طبعا نعجب ونصر لهذه الاختراعات، اختراعات التوثيق والتسجيل والبتاع، ولكن من باب التنزل في العبارات، القرآن أعظم مضبطة للتوثيق والتسجيل. ليه؟ لأن الله حافظه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. قلنا القرآن سجل من بين مئات المعجزات المادية صلى الله عليه وسلم معجزتين اثنتين، هذا كلام قلناه. ونأتي الآن لنقارن بين هاتين المعجزتين، معجزة الإسراء والمعراج ومعجزة انشقاق القمر. المقارنة هذه جديدة لم نقلها. نقول جل بخاطرك، فكر انت كده قبل ما تسمع، هتقارن تقول ايه؟ ايه اللي هيجي في دماغك؟ حتى ندرك الكلام الذي سيسمع هل له لازمة ولا ملوش لازمة، محتاجين اليه ولا مش محتاجين اليه. ما هي المقارنة؟ نقارن نرى أن كلتا المعجزتين ماديتين متحدتين في النوع وفي المكان وفي الزمان وفي التسجيل وفي مكان التسجيل. كيف؟ في النوع كلتاهما معجزتان ماديتان، هذه مادية وهذه مادية. في المكان كلتاهما وقع بمكة. في الزمان كلتاهما وقعتا ليلا. في التسجيل كلتاهما مسجلتان في كتاب الله. في مكان التسجيل كل معجزة منهما جاءت صدرا للصورة وبداية لها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا جميل. إذن المعجزتان متفقتان في خمسة أشياء. وأما أوجه المفارقة فإننا نرى أن معجزة انشقاق القمر معجزة علوية مشهدية، يعني في السماء
ورأتها العيون وشاهدتها، علوية مشهدية. أما معجزة الإسراء والمعراج فهي أرضية علوية غيبية، هذه مشهدية وعلوية، والأخرى أرضية علوية غيبية. الفارق الثاني أن معجزة انشقاق القمر كانت مطلوبة من المشركين، هم الذين طلبوها ومع ذلك كذبوا بها، وأما معجزة الإسراء والمعراج فلم تكن مطلوبة أبدا، ولكن كانت منحة وتكريما وهدية وهبة من الوهاب سبحانه لأفضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم. هناك ملحظ ثامن، وهو أن معجزة الإسراء والمعراج شقان، رحلة أرضية تسمى الإسراء، ورحلة علوية تسمى المعراج. وانشقاق القمر معجزة لها شق واحد، وهي أن القمر انشق نصفين. يلاحظ أن ذكر الإسراء جاء صريحا، سبحان الذي أسرى، وذكر انشقاق القمر صريحا، اقتربت الساعة وانشق القمر، وسمى هذه الصورة سورة الإسراء، وسمى هذه سورة القمر. أما الشق الثاني من المعراج فقد جاء في سورة أخرى هي سورة النجم، لم يسمها سورة المعراج، هذه واحد. ثانيا أن الله تعالى لم يقسم على الإسراء ولم يقسم على انشقاق القمر، وإنما أقسم على المعراج، أقسم على المعراج بالآيات الكونية، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى أن قال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لماذا؟ لأن انشقاق القمر رأوه بأعينهم، والإسراء والمعراج معجزة يمكن إقامة الدليل عليها. ولذلك هناك أناس يقولون إذا كان هناك معراج ورقي إلى ما فوق سدرة المنتهى، إلى حيث سمع عليه الصلاة والسلام صرير الأقلام وحفيف الأنوار والأقداس، وارتقى إلى منطقة فوق منطقة جبريل عليه السلام، إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يقل أن الله انتقل به من المسجد الحرام إلى ما فوق سدرة المنتهى مباشرة، لأنها سدرة المنتهى أعلى وأرقى من المسجد الأقصى. كلام يقوله الناس لمجرد التشكيك، يسمعه الرجل البسيط، يسمعه الرجل الضحف الخاوي من الثقافة الإسلامية، الضعيف الإيمان الذي يحاول أن يفلت من زمام تكاليف الإسلام، يقول والله له حق، إذا كانت كده صحيح إيه الذي ترد لك صديق مهدي دي أعلى وأعظم، لماذا لم يقولها؟ نقول يا أخي لو قالها كيف يثبتها؟ سيقولون له ما دليله؟ لا يستطيع أن يدلل، لأنه لم يكن أحد من القرشيين صعد إلى السماوات العلى ولا رأى شيئا فيها حتى يقيم الدليل عليها، ولكن المسجد الأقصى معروف عندهم، وذهب كثير منهم إليه في رحلته الصيف والشتاء إلى بقريش إلى فيهم، وكل وبعضهم يعرف أوصاف المسجد الأقصى، ويستطيع عليه السلام حينئذ أن يدلل على صحة الإسراء بإقامة الدليل المادي وهو وصف المسجد الأقصى، مع أنهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لم يذهب إليه أبدا. ولذلك كانت الرحلة إلى المسجد الأقصى أولا، ثم ليشير الله إليه أنك ستنتقل في الأرض من مكان إلى مكان، ثالثا ليعلمه سبحانه أن شريعتك ستعلو فوق كل شريعة، فوق كل كتاب في مشارق الأرض ومغاربها، وقد أسريت بك إلى مهابط الأنبياء ومنازل الوحي إلى المسجد الأقصى وجمعتهم لك وكلهم أتم بك، فعلى أتباعهم أن يؤمنوا برسالتك، لأن رسالتك ستعلو وهؤلاء هم الأنبياء والرسل، أحييتهم لك وصلوا وراءك وأنت إمامهم. لم يذكر الإسراء والمعراج نصا، المعراج نصا رحمة بالعقول، ولأنه ليس هناك دليل يقيمه، وجاء بالإسراء للمسجد الأقصى كمقدمة، لأن من آمن بصحة الإسراء في الوقت القصير وبمركب عجيب هو البراق آمن بخرق العادة، خرق العادة في قوانين الأرض، ومن آمن بأن الله قادر على خرق العادة في قوانين الأرض آمن بقدرة الله على خرق قوانين السماء، لأنه هو الذي خلق الأرض والسماء ووضع لهما قوانينهما. هذه المعجزة أيها الإخوة كما قلنا غريبة وعجيبة، ولذلك كذبتها قريش. وفي القرآن، أنا كنت عاوز أقول آية جميلة، القرآن كله جميل ولكننا ندرك عمليا وذوق، نحن ندرك جمال القرآن إيمانا كله، ولكن ندرك بعض الآيات ذوقيا وعمليا وفعلا بمواقع تجلي لنا هذا الجمال وتجعل المسلم يستطعمه. يقول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، صح، هي جت بسبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كلنا والحمد لله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسأل الله أن يؤكد حبكم له وأن يزيد منكم صلاتكم عليه، ولحبنا له نكره أن تكذبه قريش. لما كذبته قريش وصدت عنه ولم تصدق بالإسراء والمعراج نفوسنا تغضب، ولكن لو علمنا الحكمة لرأيناها من الله رحمة، رأينا هذا التكذيب من قريش نعمة لنا. كيف لو لم تكذبه قريش وتطلب منه الدليل على صدق الرحلة، ما تكلم رسول الله وسكت الأمر، ولا وجدنا من الجاهلية الحديثة من يكذب ويقول إن قريشا سكتت لأنها تعلم أنها رحلة منامية وأنها بالروح فقط ولم تكن بالجسد والروح. قريش الجاهلية القديمة كذبته، والتكذيب طلب الدليل، وجاء عليه الصلاة والسلام بالدليل، كشف الله له البيت وقال لهم على الإبل بتاعتهم وكذا وكذا. لو ما كانش حصل كده كنا وجدنا من سفهاء الجاهلية الحديثة، جاهلية القرن العشرين ولا الخامس والعشرين، من يقولون إن قريشا فهمت أنها رحلة منامية وسبحة من سبحات الروح، ولذلك لم يكذبوه، وده ومش معقول أبدا يكون بالروح والجسد. ولكن أراد الله أن تكذبه قريش لينطق رسول الله بالدليل. ولكن لو كذبته الناس الآن وقريش ما كذبتهوش، نجيب الدليل منين احنا؟ من القرآن؟ يقولوا مين قال لكم ان احنا مؤمنين بالقرآن؟ القرآن ده عندكم انتم. نحيي رسول الله لنقول له قم يا رسول الله لترد على علماء القرن العشرين الطاعنين في الإسلام؟ ما بأيدينا أن نبحث الموتى. أراد الله أن يحدث التكذيب ليظهر الدليل ولنتوارث الدليل وليكون حجة تكمم أفواه المضللين في العصر الحديث. وبالمناسبة مناسبة تكذيب قريش، التكذيب القديم يعني والتكذيب الحديث، يعجبني جدا كلام للأديب المعروف مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، يقول في كتاب له اسمه إعجاز القرآن، يقول إن هناك أناسا جاءونا بأسماء العلماء
وأفعال الجهلاء. ما من لون عندك يعيبهم إلا وهو عندهم تحت اسم يزينهم، وما من رذيلة فيهم تقبحهم عندك إلا وهي عندهم تحت اسم فضيلة يعتزون بها. يعني بيقلبوا الحقائق، بيقلبوا الايه؟ الحقائق. زي الناس اللي بيسموا مثلا العري مدنية، والكذب فلسفة، واكل الحرام فهلوة، وعارفين من اين تؤكل الكتف. كل هذا تغيير للحقائق. ما من رذيلة تقبحهم عندك الا وهي عندهم تحت اسم فضيلة يعتزون بها. ويشرح يقول ايه؟ خذ منهم الكذب تحت اسم فلسفة المنفعة. بتكذب ليه فلان؟ السوق عاوز كده، المنفعة كده، يعني ما ادي نفسي في داهية، يعني اجوع عيالي، يعني اترفد من الوظيفة. لا اكذب. خذ منهم الكذب تحت اسم فلسفة المنفعة، وخذ منهم التسفل تحت اسم الغريزة، وخذ منهم الخطأ في الرأي في زعم الحرية، وخذ منهم الوقاحة، لا خذ منهم الوقاحة تحت راية الحرية، وخذ منهم الخطأ تحت زعم الرأي، وخذ منهم، ودي المهمة، الإلحاد تحت اسم العلم. خذ منهم الإلحاد، الكفر وإنكار الألوهية تحت اسم العلم. وهذا هو الواقع. يكذبون بالدين، يشككون في المبادئ، وإن لم يجدوا شيئا قالوا هو سليم ولكنه لم يكن لعصرنا، كان لمكان، والدنيا تطورت وتغيرت واستجدت، و و و و و كلام كثير تسمعونه أيها المسلمون. قالوا من ضمن تكذيبهم إن الإسراء والمعراج كان بالروح. لماذا؟ قالوا بدليل القرآن. وماذا قال القرآن؟ قالوا يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الرجيم، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الرؤيا، والرؤيا تقال للرؤيا المنامية، والرؤيا تقال للرؤيا اليقظية البصرية، لكن سبحات الروح في المنام تقول رأيت رؤيا، أما اللي بيشوفها بعينيك دي تقول رأيت رؤيا. نقول لهم إن إطلاق كلمة رؤيا بالألف المكسورة على الرؤيا المنامية ليس اصطلاحا لغويا صرفا، وإنما هو اصطلاح لغوي غالبي. فغالبا تطلق كلمة رؤيا بالألف على الرؤيا المنام، ولكنها قد تطلق على الرؤيا البصرية. كيف ذلك؟ يقول الشاعر النميري، وهو شاعر من عصر لم تفسد فيه اللغة العربية، يقول ورؤياك في العينين أحلى من الغمض. يعني رؤياك في عيني أحلى وأطيب وأريح من كل غمض، لأن أنت لما تغمض كده تبقى عينك مستريحة، لا إشعاع ولا تعب ولا حاجة. يقول رؤياك بتريح عيني أكتر ما تكون مغمضة، لأن الله تعالى جعل النوم راحة، وعينك تغمض في الليل لتستعيد قوتها في النهار، تستريح من تعب الليل من تعب النهار وتستعيد قوتها لتاني يوم. يقول لحبيبه رؤياك في عيني أحلى لعيني وأطيب لها من أن ترى، من أحلى من الغمض ولا إيه؟ فاستعملت الرؤيا في الرؤيا البصري. ثم قلنا في العام الماضي إن الإنسان قد يرى شيئا رؤية حقيقية، ومع ذلك لأنها غريبة وعجيبة يقول الله أنا بحلم، حلم ولا علم؟ حلم ولا علم؟ لا علم، ولكنه لأن الأمر غريب وعجيب يجعله كأنه منام، كأن مع أنه حقيقة. ولكن يقولوا ايه؟ تقابل واحد صاحبك
وقد مضت سنوات لم تره فتقابله صدفة. ما شاء الله، حلم ولا حلم؟ لا حلم. فتسمي الشيء الغريب بالرؤية المنامية. وكذلك ولله المثل الأعلى، قد يكون الأمر من هذا لما كان الإسراء والمعراج حقيقة واقعية وبالروح وبالجسد، جعله الله تعالى كأنه رؤية منامية نظرا لغرابته. دليل ثالث، لو كان الإسراء والمعراج بالروح أيها الإخوة، ما قال الله في بداية السورة سبحان الذي، لأن كلمة سبحان مؤداها تنزيه الله تعالى من كل نقص وإثبات كل كمال له عز وجل. كلمة سبحان ساعة يسمعها المؤمن تنقله نقلة عجيبة، ترفعه إلى أعلى، تنفي وتبطل في مجال تصوراته أن يشابه الله أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء. أما تسمع كلمة سبحان تنخلع وتنطلق وتتحرر من قانون البشر إلى قدرة خالق البشر. سبحان سبحان، ولا يقال سبحان إلا لله تبارك وتعالى. وقلنا إن الشيء يقاس بقدرة فاعله، والله هو الذي أسرع. ومحمد عليه الصلاة والسلام بشر، لم يقل سريت. وإذا كان الله هو الفاعل فكيف تقيس قدرة الله؟ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. رابعا، كلمة بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. وهل كلمة عبد تطلق على الروح؟ قلبوا القرآن كله تجدون كلمة عبد لم تأتي في القرآن إلا على الروح والجسد مع بعض. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أرأيت الذي ينهى عابدا إذا صلى، الحمد لله الذي أنزل على عابده. ربنا أنزل القرآن على روح محمد ولا عليه شخصيا؟ كانت عليه شخصيا في غار حراء. هل كانت روحه في غار حراء وجسمه في البيت، أم كان في غار حراء بجسمه وروحه؟ بجسمه وروحه. مريم عليها السلام لما قالوا لها يا مريم جبت الودة منين، وربنا والله قال لها لا تتكلمي، فأشارت إليه، أشارت إلى عيسى عليه السلام. فقال الكافرون كيف نكلم من كان في المهد؟ من كان في المهد هي الروح عايزة مهد. لو كان عيسى عليه السلام روح فقط وليس جسدا، هل تشير إليه؟ هل الروح يشار إليها؟ ده الروح الناس لا يعلمون من أمرها شيئا ولا ترى، والشيء الذي لا يرى لا يشار إليه. أشارت إليه والروح لا يشار إليها. قالوا كيف نكلم من كان في المهد؟ هل الروح تحتاج إلى سرير ترقد فيه؟ لا تحتاج. صبية، هل الروح تسمى صبية؟ لا تسمى صبية. إذن الذي أشير إليه عبد، والذي كان في المهد عبد، والذي كان في المهد كان صبية. فأجاب وانطلق هذا الطفل الصغير الرضيع الذي لا يقدر على النطق، على مجرد النطق لا يقدر، لأنه لا يزال رضيعا، فضلا عن أن يستطيع الكذب والتزوير والتلفيق واللف والدوران. نطق عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وهل اللي في المهد أو كذا كذا؟ قال إني عبد الله. إذن كلمة عبد تطلق على الروح وتطلق على الجسد. الكلام هذا لماذا نقوله؟ نقوله لنثبت صدق الإسراء والمعراج، ولأنها بالروح والجسد، ولنثبت لأنفسنا أن كل أن القرآن صادق، وأن الخبر ما دام قد جاء في كتاب الله أو في السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال هنا لعقولنا. والعقل إن خالف ذلك فهو عقل ضال، وعقل لم يهده الله تبارك وتعالى، عقل يتصرف من منطلق الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أيها الإخوة المؤمنون،
قال بعض الناس ونحن نحمد الله، والله نحمد الله حمدا كثيرا، إن ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا في الأيام دي أشياء تثبت، مش بس أستغفر الله العظيم، مش تثبت يعني تظهر للناس صدق القرآن. قالوا الانتقاد في الوقت البسيط ده، الزمن قصير جدا والرحلة طويلة، وده كلام الجاهليين. نحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت تدعي أنك ذهبت إليها وعدت في جزء من الليل، ذلك لا يصدق عنك. ده الجاهليين اللي ما كانش عندهم غير الجمر والحمارة. العصر الحديث وفيه الصاروخ والطيارة وسفن الفضاء واوا، ما زال هناك أناس يكذبون. الأمر ليس مسألة تكذيب ولا علم، المسألة مسألة إلحاد، مسألة إلحاد وإسلام، كفر وإيمان، عداوة ومحبة، هم أعداء الدين. والله لو جعلت لهم كل شيء نورا لقالوا إنه ظلام. نقول لهم وهل الزمن القصير ده يعني أنتم مش مصدقين؟ لا مش مصدقين يا ناس. نحن نستدل لكم بالمشاهدات والمسموعات والمنقولات والعقل، أدلة لا تحصى. من ضمن المشاهدات، تعلمون جميعا أيها الإخوة المؤمنون أن قرص الشمس حجمه مثل حجم الكرة الأرضية 166 مرة، يعني قرص الشمس قد حجم الكرة الأرضية دي كلها 166 مرة. انظر إلى الشمس ساعة شروقها، ستجد الأرض وهي تدور حول نفسها أمام الشمس قد بدا من قرص الشمس جزء بسيط جدا زي حاجب العين كده، بعد دقائق معدودة يظهر قرص الشمس كله. لا، ده قرص الشمس قد حجم الأرض 166 مرة. كيف ظهرت هذه المسافات ومليارات الكيلومترات في دقائق؟ بسبب سرعة دوران الأرض، سرعة دوران الأرض. إذن فيه أجسام تدور وتمشي بسرعة أكثر من السرعة التي ذهب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحدث كل يوم. وأما ومن أحد المشاهدات الآن بقى سواء سفن الفضاء والصواريخ ولا أقوى من الصوت، ولكن الناس دأبوا على الإيمان بالوحي الأوروبي والعلم الحديث والشك والتكذيب لوحي الله. إذا قالوا صنعت أوروبا كذا وكذا لا طعن ولا شك، وإذا قلنا قال الله وقال الرسول تقول لي إزاي؟ 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 كيف؟ كيف يكون منك هذا؟ عالج إيمانك، ثبت يقينك، طهر نفسك، تعود الجلوس إلى القرآن، تعود القراءة في السنة، تعود أن تركع لله، تعود أن تكثر الجلوس في بيت الله ما استطعت، فانتظار الصلاة صلاة، ذلك ليقوى الإيمان. وما دام الإيمان قد قوي فلا يكون منك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. مشاهدات القرآن. أخبر عن بساط سليمان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يمشي في الغداء مسافة مشاها المسرح شهر ويرجع في شهر. غير كده عرش بلقيس، يا شيخ عرش بلقيس ملكة سبأ في اليمن، انتقل من اليمن إلى الشام في طرفة عين، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك الطرف. ومن اللي جابه؟ رجل أكرمه الله، قال الذي عنده علم من الكتاب. وعرش بلقيس جسم ليست له قدسية وليس له نورانية كقدسية جسم محمد ونور محمد عليه الصلاة والسلام. والناقل عرش بلقيس بشر آتاه الله قوة من قوته، والناقل لمحمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى. المقارنة بعيدة، ولكن ماذا نصنع ونحن نتحايل على عقول الناس وعلى تثبيت إيمانهم وعلى زرع اليقين في نفوسهم؟
أخرج بالقيس. انتقل في أقل من طرفتين. كلمة أختم بها. قالوا ده العلم الحديث بقى. ده تشكيك العلم التكنولوجي. قالوا إن الإنسان الجسم في انتقاله لابد يحاذي كل شيء في الطريق، لأن لا يمكن أن تنتقل هكذا دون أن يحاذي جسمك الأجسام التي في الطريق، والطريق طويل والأماكن والأشياء كثيرة، والإنسان لا يحاذي شيئين في مكان واحد، ولا يوجد جسمه في مكانين في زمن واحد، كلام معروف كله. إيه؟ وكثرة الأماكن ووجوب محاذاتها يحتاج إلى وقت طويل يطول كثيرا عن زمن الرحلة. نقول لهم والله هذه حقيقة علمية لا بأس بها، ولكن كيف التكذيب؟ ما هو الزمن؟ انتوا خدتوا ان الزمن يوم وشهر وسنة وساعة ودقيقة وثانية. طيب أجزاء الثانية كانوا يعلمون عنها قليلا. نقول لهم إن الزمن المفرد يعني وحدات الزمن أشياء عقلية، وقد يكون في الثانية أجزاء زمنية يصدق بها العقل، ولكنها لا تقع تحت الحس والمشاهدة، وتحتاج إلى أشياء أخرى تنقلها من قانونها إلى قانون البشر المحدود الإدراك. قد يكون في الثانية ملايين الأجزاء. ونحمد الله أن فتح الله لعالم من علماء العصر الحديث، وهو الذي تعلمونه أحمد زويل، جاب إيه في الثانية؟ مش عارف، قال جزء من ألف من مليون من الثانية، يعني جزء من ألف مليون من الثانية. قال هذا جزء زمني أمكن تسجيله ويمكن التصوير فيه، وهذا ما أدركه أحمد زويل. فبماذا ما بالنا بما يدركه الذي خلق زويل وأهل زويل؟ ما بالنا بالله؟ قد تكون هناك أسماء مفردة لا ندركها، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. واستغفر الله العظيم. أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في أول شعبان، وكل عام وأنتم بخير. وقد جاءت حديث كثيرة ترغب في صيام شعبان. الأحاديث ترغب في صيام رجب ليست في هذه الصحة، ولكن الأحاديث الصحيحة المرغبة في صيام شعبان لا شك فيها. فأكثروا بارك الله فيكم من صيام شعبان ومن قيام ليله، واستعدوا لاستقبال أفضل الشهور، وعالجوا أمراض حياتكم بالرجوع إلى ربكم. ونسأل الله تبارك وتعالى، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا على شهوات أنفسنا، وانصرنا على وساوس شيطاننا. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أقل عثراتنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اهدنا إلى ما تحبه وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واللهم وحد كلمتنا واجمع صفنا، وقنا من الفتن شرها ما ظهر منها وما بطن، إنك أنت على كل شيء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير الأنام حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. وآخر الصلاة. الله